بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: والله. قلت: والله. قال: فهو ما أردت. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ركانة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثا. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي رضي الله عنه
أنه
جعل البتة واحدة، وروي عن علي رضي الله عنه أنه جعلها ثلاثة. وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس: في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاث فثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في طلاق البتة. باب
ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة.
باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، يعني بأن يأتي بلفظ البتة في تطليقه، أو يأتي بلفظ آخر يعني يدل على يعني بتها منه وتخلصه منها وأنها لا تكون له زوجة. أورد أبو عيسى حديث ركانة أن النبي أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ماذا أردت؟ قال: أردت واحدة. فاستحلفه ثم قال: هي واحدة. ثم قال: هي واحدة. والحديث في إسناده ضعف من جهة الاضطراب فيه، ومن جهة وجود ثلاثة أشخاص يعني متكلم فيهم يعني فيه يعني في الضعف. والعلماء اختلفوا في من طلق امرأته البتة على أقوال عديدة ذكرها المصنف وذكر الاختلاف فيها، وهي أربعة أقوال أو خمسة، وكلها يعني أقوال لأهل العلم معروفة. ومن المعلوم أن كون الإنسان يعني يعامل بمراده وبما يقصده فإنه يعامل يعني بما يقصده، فلو أراد أنها واحدة تكون واحدة، وإن أراد اثنتين تكون اثنتين، وإن أراد ثلاثا تكون ثلاثا، كما ذكره المصنف عن الشافعي في الآخر، أي أنه على حسب ما نواه وعلى حسب ما أراده. فليس هناك نص يدل على أن من أتى بهذا اللفظ فإنه يتحتم عليه كذا وكذا، ولكن ما دام أن الطلاق بيده وهو أتى بهذا اللفظ المحتمل وهو من كنايات الطلاق، فإذا يعتبر ما نوى. فإن كان ينوي الثلاث وأنه يريد فراقها بذلك، وأنه أراد تركها نهائيا، وأنه أراد، فإنه يعتبر ما نوى، وإن أراد واحدة فإنه يكون واحدة. وهذا مثل من طلق ثلاثا بلفظ واحد، وقد جاء في بعض الروايات التي أشار إليها المصنف أن ركان طلق امرأته ثلاثا. وعلى هذا فيكون من جنس ما جاء في حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث يعني أنها واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما. فيكون هذه الرواية التي أشار إليها المصنف مثل ما جاء في حديث ابن عباس باعتبار الثلاث. وجمهور أهل العلم على أن الثلاث تعتبر ثلاثا إذا أتى بها, إذا طلق ثلاثا فإنها تعتبر ثلاثا, لأن النص واضح كما يقولون في أنها ثلاث. ولكن الذي جاء ابن عباس في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم صحيح يدل على أنها واحدة. فعلى هذا إذا كان طلق, إذا كان اللفظ بتطليق ثلاثا فإن هذا كما جاء في حديث ابن عباس هي واحدة, وإن كان جاء بلفظ البتة فيعتبر ما نواه, يعتبر ما نواه المطلق الذي قال هذا الكلام.
قال حدثنا هناد,
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن قبيصة,
عن قبيصة وهو
صدوق ربما خالف,
صدوق ربما خالف أخرج له
أصحاب الكتب,
أصحاب الكتب الستة.
عن جرير بن حازم,
عن جرير بن حازم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزبير بن سعيد,
عن الزبير بن سعيد وهو مقبول
لين الحديث,
وهو لين الحديث أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه,
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عبد الله بن يزيد بن ركانة,
عبد الله بن يزيد بن ركانة وهو أيضا مقبول, وهو لين
الحديث,
لين الحديث أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه,
أبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن أبيه,
عن أبيه
مستور,
وهو مستور وهذا يعني مجهول الحال يعني أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن جده, عن جده ركانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه,
أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفيه أيضا الاضطراب يعني بالإضافة إلى ذلك.
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب, ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانه طلق امرأته ثلاثا. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في طلاق البتة, فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة, وروي عن علي أنه جعلها ثلاثة. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل, إن نوى واحدة فواحدة, وإن نوى ثلاث فثلاث, وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة, وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
يعني هذا في الأول والآخر هذا واضح مثل الكلام الذي ذكره الشافعي في الآخر, ولكن كونه يعني إذا ثنتين لا تكون لواحدة هذا غير واضح.
وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
وقال
مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
انتهى.
وقال الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة, وإن نوى ثنتين فثنتان, وإن نوى ثلاث فثلاث.
نعم.
تفريق مالك.
نعم.
مالك بن أنس يقول إن كان قد دخل بها فهي ثلاث, مفهومه؟
ما يعني غير واضح, لكن غير المدخول بها كما هو معلوم هي تبين بطلقة واحدة يعني فضلا عن الثلاث, يعني الواحدة غير المدخول بها تبين بمجرد الطلاق أي طلاق فإنها تبين به, وليس ولا يكون لها عدة, أيضا تكون مبائن وليس لها عدة, فلها أن تتزوج في الحال يعني بعدما يطلقها إذا كان غير مدخول بها فإنها ليس لها عدة, ولهذا يمكن تزوجها. نعم.
يقول السائل ما الفرق بين طلاق البتة وطلاق الثلاث بلفظ واحد؟
كلمة البتة هذا بلفظ البتة هي طالق البتة, هذا هو طلاق البتة. وأما إذا قال أنت طالق ثلاثا فيعني على ما ذكره المصنف هنا في أن ركان طلق زوجته ثلاثا يعني فيكون هذا بتة, يعني معناه أنه بت طلاقها وأنه أنهى صلته بها لأنه أعطى الحد الذي يكون به المفارقة الكاملة أو المفارقة النهائية. ويعني ولكن إذا قال البتة فهذا لا هذه كلمة محتملة قد يريد بها بتها نهائيا بحيث أنه يعني لا يقصد مفارقتها نهائيا وأنها تكون بمنزلة الثلاث, أو أنه يريد بتها يعني معناها أن التخلص منها بطلقة واحدة أو بطلقتين فيرجع إلى ما نواه. نعم.
تزور من الكنايات.
نعم هذه من الكنايات, كلمة البتة هي من الكنايات.
يقول هل طلاق البتة طلاق الرجعي؟
هذا كما قلنا على حسب النية, إن كان أنها واحدة أو اثنتين فهو طلاق الرجعي, وإن كانت ثلاثا فإنه لا يكون رجعي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أمرك بيدك. قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا إلا الحسن. ثم قال: اللهم غفرا. إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرف, فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا, وإنما هو عن أبي هريرة موقوف, ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث. وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك, فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة, وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة, استحلف الزوج. وكان القول قوله مع يمينه, وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله, وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت, وهو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.
ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة: باب أمرك بيدك. إذا قال لها: أمرك بيدك, فماذا يكون, كيف يكون الطلاق؟ هل يعني لها أن تطلق نفسها يعني البتة ونهائيا بحيث يعني لا يكون له رجعة, أو أنه يعني يكون طلقة واحدة وتكون رجعية, أو يعني يكون غير ذلك؟ أقوال لأهل العلم يعني في هذه المسألة. والذي يبدو أن هذا يرجع إلى ما يريده أو إلى ما أراده صاحب الحق الذي هو الزوج. فإن كان يقصد أمرك بيدك فأنها يعني أنها تفعل ما تشاء من تطلع واحدة أو اثنتين أو ثلاث, فإن الأمر يرجع إليها. وإن كان يقصد أنها أن الطلاقة يعني أنها تملك طلقة واحدة وأنها تخلص يعني تحقق ذلك بطلقة واحدة, فيكون العبرة بما نواه. يعني ما دام أنه هو صاحب الحق وصاحب الطلاق والأمر بيده, فبعض أهل العلم قال إنها تعتبر طلقة واحدة وأنها تملك طلقة واحدة, وبعضهم قال إن القضاء ما قضت, يعني إن أرادت واحدة فهي واحدة, وإن أرادت اثنتين فهي اثنتين, وإن أرادت ثلاثا فهي ثلاث. والذي يبدو أن الأمر يرجع إليه, فإن كان فوضها وقصده تفويضها وأنها تفعل ما تشاء فالقول ما تقول, وإن كان لا يقصد ذلك فإنه يعتبر قصده إذا كان يعني يريد واحدة فتكون رجعية. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر المسند عن الحسن البصري وهو بإسناد صحيح إليه. وذكر عماد بن زيد أنه سأل أيوب هل سمعت أحدا قال بأن الأمر في بيدك يعني يكون ثلاثا غير الحسن؟ قال لا، يعني ما يعرف أنه قال أحد بأن أمرك بيدك يكون ثلاثا إلا الحسن. ثم قال اللهم غفرا، ثم ذكر هذا الإسناد في هذا الحديث المرفوع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن إيش متنه حديث أبي هريرة
ما أتبع
إيش المتن متن
أول
متن الحديث
أن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال ثلاث.
نعم قال ثلاث، يعني مثل ما قال، يعني يدل على ما قاله الحسن، يدل على ما قاله الحسن، يعني معناه أنه أولا قال ما يعرف يعني شيئا إلا عن الحسن أنه قال ثلاث، ثم قال اللهم غفرا، ثم ذكر هذا الإسناد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث في أمرك بيدك، ولكن الإسناد لم يثبت، الإسناد يعني في هذا المرفوع لم يثبت، ولكنه موقوف على الحسن هو ثابت يعني بالإسناد إليه. والجواب الذي يبدو والله أعلم هو التفصيل الذي أشرت إليه. نعم.
قال حدثنا علي بن نصر بن علي.
علي بن نصر بن علي ثقة أخرج له مسلم والترمذي
وأبو داود والترمذي
والنسائي.
عن سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قلت
حماد بن زيد يقول قلت لأيوب هل علمت أن أحدا
قال قال حماد قال
حماد بن زيد قال قلت لأيوب هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال لا إلا الحسن. ثم قال حدثني قتادة،
ثم ذكر الإسناد المرفوع استدرك يعني بعدما قال أنه ما يعرف أحدا جاء عنه أنها ثلاث إلا الحسن، ثم ذكر هذا الإسناد المرفوع ولا فيه أنه قال ثلاثا، يعني فيكون لو ثبت دليل على ما قاله الحسن، دليل على ما قاله الحسن لكنه لم يثبت. قال حدثنا قتادة، وقتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن كثير مولى بني سمرة.
عن كثير مولى بني سمرة وهو مقبول
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
وابن ماجه في التفسير.
ومن ماجه في التفسير.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وثقة أخرجه أصحابه في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا.
قال أيوب فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن عماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث. وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم منهم عمر الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت القضاء ما قضت. مراد
يعني إذا قالت واحدة فهي واحدة، وإن قالت تنتين تنتين، وإن قالت ثلاث ثلاث.
وقال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. ما أحد قال يرجع إلى نيته؟
لا، ذاك الذي قال استحلف.
قال ابن عمر إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة، واستحلف الزوج وكان القول قوله مع يمين.
هذا يعني معناه الأمر يرجع إليه.
مع أن ظاهر الأمر أن هو قد يعني قد أخرج هذا الأمر إليها.
بس يمكن أن يكون أراد أنها بإمكانها أن تطلق، لكن كونها تطلق كما تشاء هذا محتمل، ما هو مقطوع عنده.
إذن هذا يلحق بالبتة، يعني نفس يرجع إلى نيته ويكون
من جنسها، من جنسها
نهاية الطلاق التي يرجع فيها إلى النية
من جنسها.
يقول حفظك الله الشارع الحكيم لم يجعل الطلاق بيد المرأة، فكيف يجعل إذن الزوج مبيح لما لم يأذن الله به؟
الطلاق ما هو بيدها، لكن إذا جعل إليها، إذا جعل إليها أحد يكون إليه، إذا جعل الأمر إلى أحد أن يطلق فله أن يطلق.
والسائل يقول ما الفرق بين هذه الصورة وما يفعل في بعض البلاد أن تكون العصمة في يد المرأة؟
هذا يخالف مقتضى العقد. إذا كانت العصمة في المرأة يعني معناها أن المرأة هي التي تملك الطلاق، والطلاق هي إنما هو لمن أخذ بالساق، هو للزوج. ولو كان الطلاق بيد النساء لكان بإمكان المرأة أن تطلق متى شاءت، ما دام أنها يعني تأخذ المهر ثم تطلق ثم تتزوج ثم تطلق وهكذا، يعني تكون ستنقل بين الأزواج وتأخذ المهور.
فليفهم من قوله أمرك بيدك أن لك الطلاق، وإذا أردت الرجوع فهو بيدك.
ما يفهم هذا. هذا كلام بس في التخلص أو في خروج من العصمة، وأما مسألة الرجوع فإنه يرجع إليه، هو رجع هو الذي يراجع.
يعني لو قال أمرك بيدك قالت ما يطالع.
نعم
قال أمرك بيدك
خلاص، إذا كانت ما أدريش تسكت خلاص، ما تفعل شيء، تبقى على ما جاء عليه.
لكن بقيت نيته.
ها؟
بقيت نيته.
نعم لا الكلام، بس على إذا ما حصل منها شيء بقي الزواج على ما هو عليه، إذا ما حصل منها شيء لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث بقي الأمر على ما هو عليه، الزوجية باقية. إذا أمرك بيدك مثل ما لو قال إنسان طلق وكله طلق وما طلق، الزوجية باقية.
إذا من هذه الناحية تخالف البتة. البتة لو قال أنت طلق البتة خلاص، وين لك ثلاث راضي ولا مبراضي؟
البتة فيها تفصيل كما عرفنا.
إذا يعني بالنية أرجع إلى نيته.
أين؟
لكن ما المرأة دخل في الموضوع في البتة؟
لا ما له دخل. ما له دخل، لأن هذا شيء يرجع إلى اللفظ وما أراده، وأما هذا شيء له فيه دخل. له فيه دخل وأن الأمر يعني وكل إليها، لكن على أي شيء وكل؟ هل وكل إليها جملة وتفصيلا بأنها تفعل ما تشاء، أو أنها مقيدة في طلاق السنة؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخيار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه، أفكان طلاقا؟ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة. وروي عنهما أنهما قال أيضا: واحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة.
وقال
وروي عن علي أنه قال: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة.
وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه.
أعد الخلاف.
واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه.
وش قال علي؟ وش قال علي؟ أحد قول علي؟
إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة.
أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب ما جاء في الخيار، والخيار هو تخيير الرجل امرأته في بقائها في عصمته أو يعني تخلص منه يعني بالطلاق والفراق، هذا هو التخيير. والرسول صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه، ولم يكن يعني اختيارهن إياه طلاقا لا واحدة ولا أكثر من واحدة، وإنما بقيت اخترنا فبقيت الزوجية على ما هي عليه. وإنما الكلام فيما إذا حصل منهن غير البقاء، يعني غير البقاء يعني مع الزوج واختيار الفراق، هل يكون واحدة يعني بائنة أو تكون واحدة رجعية أو تكون يعني ثلاثا. وبعض أهل العلم فرق بين أن تريد الزوج فتكون طلقة واحدة وبين أن تريد الفراق فتكون ثلاث طلقات. فأما قضية يعني كونها تريد الزوج فهذا لا إشكال في أنه ليس يعني لا يترتب على ذلك شيء، لأن الزواج باق على ما هو عليه، ومثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه وإن اختارت زوجها فلا شيء، يعني ما نافق ما كان على ما كان، كما حصل من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حيث خيرناه فاخترناه فبقينا على ما هو عليه. ولهذا قالت عائشة أكان طلاقا فاخترناه أكان طلاقا، يعني ما كان طلاقا وإنما بقيت الزوجية على ما هي عليه، لأن الاختيار حصل على إبقى ما كان على ما كان. وإن أرادت وإن اختارت الفراق فعمر رضي الله عنه وابن مسعود وأكثر العلماء كما ذكر المصنف قالها واحدة بائنة، واحدة بائنة أي أنه يعني لا يملك الرجعة، أنه لا يملك الرجعة وليست ثلاثا. وذكر المصنف أقوالا أخرى. فأما مسألة كون المرأة إذا اختارت زوجها يكون طلاقا فهذا غير واضح، وما جاء يعني عن عمر رضي الله عنه مسعود الذي ذكر مصنف عليه جمهور العلماء لا شك أن هذا هو الواضح، هو الذي يدل عليه حديث عائشة أكان طلاقا يعني ما كان طلاقا وإنما بقي ما كان على ما كان. أما ما يتعلق بكونها يعني خيرها بين أن تبقى معه أو لا تبقى معه، أن تبقى في عصمته أو لا تبقى في عصمته، فهذا يعني يرجع إلى هل تكون واحدة أو تكون ثلاثا، يرجع إلى هل تكون واحدة أو تكون ثلاثا. والنتيجة واحدة في القول واحدة بائنة وبينها كونه ثلاثا، إلا أن الفرق بين الاثنين أنه لو أراد أن يرجع إليها فإنه يتزوجها لأنه مضى طلقة واحدة، مثل المرأة التي طلقها قبل الدخول فهي بائنة ولكن له أن يعقد عليها ويتزوجها ويكون مضى له طلقة. وأما إذا كانت ثلاثا فإنها لا تحل إلا بعد زوج على اعتبار أنها اعتبرت ثلاثا. والإسناد.
قال حدثنا محمد بن بشار.
محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن مهدي.
عبد الرحمن المهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن أبي خالد.
إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي.
عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى.
أبو الضحى هو مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مسروق عن عائشة.
نعم.
قال واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر عبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه. السائل يقول المصنف رحمه الله ذكر قولين عن عمر وابن مسعود ثم قال أن أكثر أهل العلم إلى ما ذهبوا إليه، فأي القولين؟
فليبدو أنه الأول لأنه قال ورويا، في الآخر الثاني قال ورويا، يعني أنه يملك الرجعة. الأول يعني بائنة، والثاني يملك الرجعة.
كلاهما صدر بروية.
مش يعني إيش العبارة؟
واختلف أهل العلم في الخيار، فروية عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروية عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
ما أدري يعني إيش يعني، لكن اللي صدر يعني انها واحدة، وهو الذي يعني يتفق مع يعني كون الامر يعني كونها يعني خيرت بين البقاء وبين الانفصال، ومعلوم انها اذا اختارت الانفصال يعني معنى ذلك انها ما اختارت البقاء، فيكون معناها انها انتهت فتكون واحدة باينة. وعلى كل يعني القولين ذكرا، وما أدري، لكن يبدو والله أعلم أن المقصود هو الأول، لأنها لو كانت رجعية ما كان يعني لكونها تخير بين البقاء وبين الترك. إذا كانت بائنة يعني معناه ما طلقة، ويعني يعقد عليها من جديد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. قال حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبانا حسين وإسماعيل ومجالب قال هشيم، وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته للسكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكنى ولا نفقة. وفي حديث داود قالت: وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
ثم ورد أبو عيسى باب في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. المطلقة الرجعية لها السكنى والنفقة، وهي زوجة، وهي زوجة يعني كسائر الزوجات، وهي في عصمته ما لم تخرج من العدة، فإذا خرجت من العدة فإنها بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنه له أن يعقد عليها ولكن ليس له أن يراجعها، لأنها خرجت من العدة وخرجت من المدة التي يكون له حق براجعتها، وتعتبر زوجة لو جامعها في تلك العدة وهي يعني وهي رجعية، فإن مجامعته لها تعتبر رجعة وتعتبر إرجاعا لها، لأنها ما دامت في العدة هي من جملة الزوجات، ويكون لها القسم مع الزوجات، ويكون التوارث بينهما، لو مات أحدهما وهي في العدة فإنها تعتبر واحدة من من من, من الزوجات. وقد أورد أبو عيسى حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن زوجها طلقها ثلاثا، وقد سبق أن مر أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وأنه جعل لها خمسة أقفزة يعني من شعير وخمسة من البر، وأنها سخطت ذلك، وأنها جاءت رسول الله وقال أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وقد قال لا سكنى لها ولا نفقة. فإذا الحديث واضح الدلالة على أنه لا سكنى لها ولا نفقة، أي المطلقة ثلاثا والتي خرجت من عصمته والتي تعتد ثم بعد ذلك تتزوج، ولا تحل له إلا بعد زوج، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ويتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل. وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة، فمنهم من قال إنها لا سكنى لها ولا نفقة، ويستدلون بهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا يعني كونه جاء أنه أمرها بأن تعتد في بيت ابن مكتوم، ما أمرها بأن تعتد يعني في بيت زوجها، لأنها لا نفقة لها ولا سكنة، فأمرها أن تعتد في بيت ابن مكتوم كما سبق أن مر في بعض روايات الحديث. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لها السكنة ولها النفقة، أنها لها السكنة ولها النفقة، وبعضهم قال إن لها السكنة بدون النفقة، لها السكنة بدون النفقة، وذلك أن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة، ولكن جاء بعد ذلك ما يوضح أن المقصود بذلك الرجعية، لأن قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والمطلقة البائن التي لا رجعة لها ليس هناك أمر يحدث فيما يتعلق بعودة الزوجية إلا بعد خروج عدتها وزواجها من شخص زواج رغبة، ثم يطلقها ثم ترجع إلى زوجها بثلاث تطليقات، هذا هو الطريق. فإذا الحديث يعني يدل على صحة القول بأن المرأة المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، وقد قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن عمر رضي الله عنه من قول لا ندري يعني حفظت أم نسيت، يعني الأصل كما هو معلوم في الأحاديث أنها إذا جاءت من شخص واحد فإنها معتبرة وتكون يعني حجة ويعول عليها، وحديث الأحاد حجة. وعمر رضي الله عنه يعني أرضاه يعني أخذ بأحاديث الأحاد، وأبو بكر رضي الله عنه أخذ بأحاديث الأحاد، ولكنه رضي الله عنه كان يستوثق أحيانا في الرواية ويطلب المزيد يعني من ذلك، ولا يعني ذلك أنه لو لم يأتي إلا من طريق واحد فإنه لا يعتد به، لأنه لو ثبت من طريق واحد لن يعتد به. وحديثنا مع الباب النيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هو رواه عمر بن الخطاب ولم يروه غيره، وقد جاء من طريق مفرد طريق غريب يعني من غرائب الصحيح، ما جاء من طرق متعددة لا من طريقين ولا من أكثر، وإنما هو من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حجة عند العلماء يعني أحاديث الأحاد حجة ولو جاءت من طريق واحد. ولكن الأقوال الثلاثة هذه التي ذكرها المصنف أرجحها وأقواها هو القول الأول الذي يدل عليه هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هناد،
هناد ابن السري مرة ذكره،
عن جرير،
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن مغيرة،
عن مغيرة بن مقسم وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن الشعبي،
عن الشعبي مرة ذكره،
عن فاطمة بن قيس،
عن فاطمة بن قيس أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال مغيرة فذكرته لإبراهيم،
إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
فقال قال عمر،
نعم فقال قال عمر يعني، وهذا قال فذكرت إبراهيم يعني هذا يصير يعني معناه أنه مرسل منقطع، لأن إبراهيم ما أدرك عمر.
قال حدثنا أحمد بن منيع،
نعم،
عن هشيم،
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن حصين،
حسين بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
وإسماعيل،
إسماعيل بن الذي مر ذكره، إسماعيل بن أبي خالد، نعم،
ومجالد،
ومجالد هو ليس بالقوي أخرج له
مسلم وأصحاب السنن،
مسلم وأصحاب السنن.
قال هشيم وحدثنا داود،
داود هو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة،
داود
بن أبي هند،
بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة،
عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن،
وهذا يبين أنه ليس لها سكنة، أنه ليس لها سكنة، نعم، لأن ما عندها بيت وزوجها لا يلزمه سكنة لها، فإذا أمرها تعتدي بيت مكتوم وكان أعمى يعني لا يراها.
قال وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالوا ليس للمطلقة سكنة ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة،
يعني معناها التي لها سكنة ونفقة هي التي يملك الرجعة، وهي المطلقة واحدة أو اثنتين، أما المطلقة ثلاثا التي انتهت الطلقات فالأمر في ذلك ليس هناك إلا الفراق، ولكنها تعتد، وبعد ذلك إذا تزوجت زواج رغبة وطلقها زوجها فترجع إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات إن رجعت إليه.
وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
لكن كما أشرت في أو كما ذكره العلماء يعني الله قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يعني من كونها تبقى يعني أو كونها تبقى في بيتها، إنما هذا في الرجعية، التي فيه احتمال أن يحدث الله أمرا وهي أن يرجعها وتبقى، أما هذه لا رجعة لها.
قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها، واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها. قال الشافعي ولا نفقة لها، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس.
يعني معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أمرها أن تعتد بيت المسعود قالوا أن هذا يعني يمكن أنها عندها يعني بداء أو عندها صلف وأنها تتكلم عليهم بكلام لا ينبغي، فمن ذلك أبعدها عنهم، ولكن هذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل. لو كان هذا لجاء بيانه لكونها كذا وكذا فتذهب، ولكن قال لا سكن ولا نفق.
من معاني الآية لا تخرجون من البيت إلا يأتين بفاحشة مبينة، يعني كون المرأة بذيئة اللسان هذا يوجب إخراجها أو من ما يدخل في قوله؟
هذا هو الذي سبق أن مر أن الفاحشة المبينة التي يكون معها يعني التعذيب غير الزنا، كما سبق أن مر بنا في حديث مرة قريبا الذي قال يعني كونها النشوز وال يعني فإنها تؤاخذ بالهجر في المضاجع وبالضرب غير المبرح، هذا إنما يكون في من تكون عندها شراسة أخلاق، يعني تعامل هذه المعاملة وهذه الفاحشة. أما الفاحشة يعني التي يعني لا بد من الصرامة فيها ولا بد من الغضب فيها ولا بد من الغيرة فيها، هي أن تأتي بفاحشة والعياذ بالله، فإن هذه لا تعاقب بمثل هذه العقوبات التي هي الهجر والضرب غير المبرح. فالحاصل أن يعني إذا كان بقائها بقاء الزوجة يعني الرجعية هي التي يمكن يقال أنها يمكن أن تخرج من أجل يعني الضرر، أما الأصل هو عدم الخروج. أما تلك التي هي البائم فإنه لا سكنى لها أصلا مطلقا، ولو كانت من أسلم الناس لسانا وأحسنهم خلقا فإنه لا سكنى لها.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. قاله في الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي روي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق. وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل،
إذا وقت
إذا وقت نزل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق
قال أجيز
أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها،
الحديث اللي راح منه عن
الحديث
اللي راح منه عن
عبد الله بن عمرو
عبد الله بن عمرو أيوة.
وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوبة وذكر عن عبد الله
منصوبة صاد صاد
نعم. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك.
أعد الكلام الخير هذا.
وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك.
انتهى.
نعم.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة باب في
لا طلاق قبل النكاح.
باب لا طلاق قبل النكاح، المقصود من هذه الترجمة أن الطلاق يكون بعد العقد، لأن الطلاق هو حل عقدة النكاح، يعني والعقد يعني موجودا، يعني ما شيء موجود يحل، لأن الطلاق كما عرفنا شرعا هو حل عقدة النكاح، يعني نكاح موجود تحل عقدته بالطلاق فيتخلص من ذلك النكاح بالطلاق. فالترجمة هي أنه لا طلاق قبل النكاح، يعني أن النكاح أن الطلاق يكون بعد النكاح لأنه حل لعقدة النكاح. أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لا نذر فيما لا يملك،
لا نذر ابن آدم فيما لا يملك،
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا
عتق له فيما لا يملك،
ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، يعني أن الإنسان إنما يتصرف في شيء يملكه، فلا نذر في شيء لا يملكه، فإن يقول يعني لله علي أن أعتق عبد فلان أو أن نتبرع بمال فلان، لأن هذا شيء لا يملكه، وإنما ينذر في ماله. والنذر يعني الذي لا يمكن تنفيذه يعني يصير مثل اليمين، عليه كفارة، عليه كفارة يمين، يكون التخلص من النذر في الشيء الذي لا يقدر عليه والشيء الذي لا يمكن تنفيذه يكون كفارة يمين. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ما يقول اعتقت عبد فلان أو عبد فلان عتيق، لأنه ليس ملكه، سيده هو الذي يعتقه، وأن إنسان أجنبي ليس له. وكذلك كونه يعني يطلق امرأة لا, يعني لا, 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 لا يملكها وليست له زوجة لا يملك ذلك ولا طلاق، ومن ذلك ما يكون قبل النكاح، وبذلك ما يكون قبل النكاح، لأن يعني يطلق يعني قبل أن ينكح، فيقول فلانة طالق وهو لم يتزوجها، فلانة طالق وهو لم يتزوجها. وقد اختلف العلماء فيما إذا حين معينة، وهي التي قال لها منصوبة يعني معناها أنها امرأة معينة، فقد اختلف العلماء في ذلك. وأما إذا قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق، فقد قالوا أن هذا لا عبرة له ولا قيمة له، لأن هذا يعني سد للزواج، وأنه لا يمكن الزواج يعني بعد ذلك إلا يكون مع الطلاق، فيكون يعني لا عبرة بهذا التعميم، لأنه له أن يتزوج، وهذا من لغو القول ولا يعول عليه، لأن الله تعالى أباح الزواج، وهذا القول يؤدي إلى أنه لا يتزوج أبدا، وأنه لا يكون يعني ذا زوجة، كل امرأة تزوجها فهي طالق. أما إذا عين امرأة قال يعني إن تزوجه فلانة فهي طالق، إن تزوجته فلانة فهي طالق، فهذا هو الذي فيه الخلاف الذي أشار إليه المصنف والذي ذكر المنصوبة، يعني المعينة. ايش قال في المنصوبة؟
روى عن المسعود انه قال في المنصوبة انها تطلق،
في المنصوبة انها تطلق، يعني اذا قال انت تزوج فلانة فهي طالق، انت تزوجت بنت فلان يعني منصوبة عينها او منصوبة نسبها فانها تطلق، انت تزوجت فلانة فقال انها تطلق، ايوه لانها معينة.
وروي عن ابراهيم النخع والشعب غيرهم من اهل العلم انها انهم قالوا اذا وقت نزل،
قالوا اذا وقت نزل، يعني اذا تزوجتها في هذا الشهر او في خلال شهرين فانه ينزل على ما قاله من التوقيت، فمعنى ذلك ان لو تزوجها بعد ذلك ما يكون الامر له علاقه في هذا التعليق، ان تزوجت فلانه في هذا الشهر او في هذا الاسبوع او في هذا اليوم فهي طالق، فاذا يعتبر يعني ذلك الوقت الذي وقته وتلك المده التي حددها بان الطلاق يكون فيها اذا وجد، ومعنى ذلك انه اذا تزوجها بعد مده خارجه عن هذا التوقيت فانه لا يقع الطلاق، انه اذا وقت
نزل.
نعم.
وقال سفيان الثوري وملك بن انس انه اذا سمى امراه بعينها او وقت وقتا او قال ان تزوجت من كوره كذا فانه ان تزوج فانها تطلق،
يعني هذا يعني تعيين خاص، تعيين اوسع منه، اذا تزوجت من كوره كذا يعني من هذه البلده او من هذه القريه او من هذه المدينه فهو يعني يقول من جنس المنصوبه اي المعينه، لكن ليس لا يكون ذلك ما لو قال كل امرأة تزوجها فهي طالق، لأن هذا يؤدي إلى سد باب الزواج عليه نهائيا. قال
وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام،
إن فعل بأن تزوج ما يقول أنها حرام. نعم.
هذا شمّ تشديد ولا
تشدد في ذلك؟ إيش فشدد في
ذلك؟ وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام.
بعده.
وقال أحمد.
انتهى.
إيه؟
ما هو واضح. أقول التشديد يعني ما هو واضح في هذا. نعم.
وقال أحمد إن تزوج لا أمره أن يفارق امرأته.
وأما ابن المبارك. وأما ابن المبارك
فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. الشارح أو في بعض النسخ بعد هذا الكلام جاء مباشرة الكلام الأخير، من سئل ابن المبارك عن من حلف بالطلاق أنه لا يتزوج، ثم في نهاية كلامه قال الشارح هذا بيان تشدده.
وين جاب إيش كلام؟
هنا في المعنى الآن فرق بين كلام المبارك، جاب كلام المبارك أول مسألة ثم أتى بقول أحمد وإسحاق ثم رجع إلى مسألة الأخيرة، سئل المبارك عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدأ له أن يتزوج هل له رخصة؟ لما انتهى من هذا قال الشارح هذا بيان تشدده.
الكلام الأخير
في المسألة الأولى
أيوه،
إنما تشدد
في المسألة اللي بعدها
من حلف بالطلاق. أما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام، وقال أحمد إن تزوج لا أمره أن يفارق امرأته،
يعني كان هذا يعني أنه يريد أن المنصوبة كالعامة أو الكلام المطلق الذي قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال هذا انه لا يعني يسد على نفسه باب فجعل المنصوبه يعني كالمطلقه او الكلام المطلق الذي يعم النساء التي يتزوج بهن مطلقه. نعم.
وقال اسحاق انا اجيز في المنصوبه لحديث ابن مسعود.
ما ادري ايش حديث مسعود هذا، اجيز في المنصوبه،
اجيز في المنصوبه لحديث ابن مسعود،
ما ذكر الشارح شارح الله حبيب مسعود هذا،
مع أنه لروي عن ابن مسعود يمكن إذا كان لأنه في أول كلام وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق لما بدأ ذلك خلاف العلماء.
أيوة.
قال وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق. ثم جاء هذا الكلام بعد ذلك قال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود.
بس الكلام في الحديث هذا يا سيدي حديث ما رأيه يعني ما يعني يمكن أجيز يعني أنها تطلق أنها تطلق لكن بس الكلام على ذكر الحديث.
وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوبة.
هذا فين؟
عندنا في المتن.
في المتن؟ هذا بعده؟
هنا.
إيش إشكال بعده؟
وقال إسحاق.
لا بعد 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 الإمام أحمد إشكال.
وقال أحمد إن تزوج لا أمره أن يفارق امرأته. وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود. وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته.
وإن تزوجها
لا أقول تحرم عليه امرأته.
هذا متصل الكلام بالكلام اللي قبله كان تابع ابن مسعود. ايش اسمه
كلام اسحاق؟ نعم
اسحاق نعم.
إيه وقال اسحاق انا اجيز في المنصوبه لحديث ابن مسعود وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امراته. كذلك قال ووسع اسحاق
لا بس
المنصوبه
بس الكلام على اجيز قال هناك انها تطلق وهنا قال لا تطلق. وإن إيش بعد بعد المسعود شكال
وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته.
هذا مثل كلام أحمد اللي راح.
نعم. ووسع إسحاق في غير المنصوبة صارت المنصوبة غير المنصوبة سوى عنده. ووسع إسحاق في غير المنصوبة فيصير قوله في المنصوبة غير المنصوبة سواء
لكن كلامه في المنصوبة يجيز.
ثم قال وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه.
بعده
وذكر عن عبد الله بن مبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدأ له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم. فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك.
يعني التفريق بين هذا بين الحالين أن الإنسان الذي له قدرة على معرفة الترجيح إذا كان يرى يعني هذا الرأي قبل أن يبتلى به ف يعني يكون أخذه به مطابقا لما يراه. أما إذا كان يرى خلافه ولكنه يعني بعدما ابتلي به أراد أن يأخذ بقول غيره وهو لم يكن يراه فهذا يعني يصير من جنس الذي يتتبع الرخص. نعم.
صورة المسألة
قال إيش
رجل حلف بالطلاق هذا المشهور الآن.
لا لا أشكال عليه.
ذكر عبد عن عبد الله المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدأ له أن يتزوج.
يعني قال يعني علي الطلاق أنني لا أتزوج. هذا من جنس الذي تقدم لكن الذي اللفظ العام أن له أن يتزوج لأن هذا ينفي الزواج مطلقة. وأما المنصوبة هي التي يعني فيها الكلام. وأما هنا يعني كان يعني يشير إلى أن هذا فيه خلاف فإنه يعني هذا النفي العام أو الإطلاق يعني. لكن إن كان يمينا أو اعتبر يمينا فاليمين معروف أنها تحل بالكفارة يعني على قول من قال أهل العلم يقال علي الطلاق وهو يقصد اليمين ما يقصد التطليق فإنها تحل بالكفارة اللي كفارة يمين. نعم.
هذا مراد بقول هل رأى قال إن كان يرى هذا القول حقا الفقهاء الذين رخصوا في هذا.
نعم يعني معناه أنه يعتبره مثل اليمين يعني.
إسناد الحديث؟
نعم إسناد.
قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم عن عامر الأحول.
عامر الأحول صدوق أخرج له
البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة.
البخاري جزء القراءة ومسلم أصحاب
السنة. عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صديق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبي.
وأبوه شعيب بن محمد هو صديق أخرجه البخاري في رفع اليدين وجزء القراءة وأصحاب السنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وفي الباب عن علي.
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
ومعاذ بن جبل.
ومعاذ بن جبل أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وجابر.
جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس.
وابن عباس أحد العباد له وأحد السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم.
وعائشة.
وعائشة مر ذكرها.
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. قال وبه يقول الشافعي ثم ذكر الخلاف. باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم ولمسلمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة. قال حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ما أردت بها؟ قلت: واحدة. قال: والله. قلت: والله. قال: فهو ما أردت. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ركانة رضي الله عنه طلق امرأته ثلاثا. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي رضي
أنه
جعل البتة واحدة، وروي عن علي رضي الله عنه أنه جعلها ثلاثا. وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاثا فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وقال مالك بن أنس: في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات. وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين فثنتان، وإن نوى ثلاث فثلاث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في طلاق البتة. باب
ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة.
باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة، يعني بأن يأتي بلفظ البتة في تطليقه، أو يأتي بشبه لفظ آخر يعني يدل على يعني بتها منه وتخلصه منها وأنها لا تكون له زوجة. أورد أبو عيسى حديث ركانة أن النبي أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني طلقت امرأتي البتة. فقال: ماذا أردت؟ قال: أردت واحدة. فاستحلفه ثم قال: هي واحدة. ثم قال: هي واحدة. والحديث في إسناده ضعف من جهة الاضطراب فيه، ومن جهة وجود ثلاثة أشخاص يعني متكلم فيهم يعني فيه يعني في الضعف. والعلماء اختلفوا في من طلق امرأته البتة على أقوال عديدة ذكرها المصنف وذكر الاختلاف فيها، وهي أربعة أقوال أو خمسة، وكلها يعني أقوال لأهل العلم معروفة. ومن المعلوم أن كون الإنسان يعني يعامل بمراده وبما يقصده فإنه يعامل يعني بما يقصده، فلو أراد أنها واحدة تكون واحدة، وإن أراد اثنتين تكون اثنتين، وإن أراد ثلاثة تكون ثلاثة، كما ذكره المصنف عن الشافعي في الآخر، أي أنه على حسب ما نواه وعلى حسب ما أراده. فليس هناك نص يدل على أن من أتى بهذا اللفظ فإنه يتحتم عليه كذا وكذا، ولكن ما دام أن الطلاق بيده وهو أتى بهذا اللفظ المحتمل وهو من كنايات الطلاق، فإذا يعتبر ما نوى. فإن كان ينوي الثلاث وأنه يريد فراقها بذلك، وأنه أراد تركها نهائيا وأنه أراد، فإنه يعتبر ما نوى، وإن أراد واحدة فإنه يكون واحدة. وهذا مثل من طلق ثلاثا بلفظ واحد، وقد جاء في بعض الروايات التي أشار إليها المصنف أن ركان طلق امرأته ثلاثا. وعلى هذا فيكون من جنس ما جاء في حديث ابن عباس الذي في صحيح مسلم أن الطلاق الثلاث يعني أنها واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي صدر من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما. فيكون هذه الرواية التي أشار إليها المصنف مثل ما جاء في حديث ابن عباس باعتبار الثلاث. وجمهور أهل العلم على أن الثلاث تعتبر ثلاثا إذا أتى بها، إذا طلق ثلاثا فإنها تعتبر ثلاثا، لأن النص واضح كما يقولون في أنها ثلاث. ولكن الذي جاء من عباس في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم صحيح يدل على أنها واحدة. فعلى هذا إذا كان اللفظ بتطليق ثلاثا فإن هذا كما جاء في حديث من عباس هي واحدة، وإن كان جاء بلفظ البتة فيعتبر ما نواه المطلق الذي قال هذا الكلام. نعم.
قال حدثنا هناد
بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خاطئة أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن.
عن قبيصة
وهو
صدوق ربما خالف
أخرج له
أصحاب الكتب
الستة.
عن جرير بن حازم
وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الزبير بن سعيد
وهو مقبول
ولين الحديث
أخرج له
أبو داود والترمذي بن ماجة. عبد الله بن يزيد بن ركانة
وهو أيضا مقبول وهو
لين الحديث
أخرج له
أبو داود والترمذي بن ماجة. عن أبيه مستور
وهو مستور، وهذا يعني مجهول الحال يعني، أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجة.
نعم.
عن جده ركانة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج له
أبو داود والترمذي بن ماجة.
وفيه أيضا الاضطراب يعني بالإضافة إلى ذلك. نعم.
قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب، ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانه طلق امرأته ثلاثا. وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم في طلاق البتة، فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة، وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا. وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل، إن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى ثلاث فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة، وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
يعني هذا في الأول والآخر هذا واضح مثل الكلام الذي ذكره الشافعي في الآخر، لكن كونه يعني إذا ثنتين لا تكون إلا واحدة هذا غير واضح.
وقال مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
وقال
مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
انتهى.
وقال الشافعي إن واحدة فواحدة يملك الرجعة، وإن واثنتين فثنتان، وإن وثلاث فثلاث.
نعم.
تفريق مالك.
نعم.
مالك بن أنس يقول إن كان قد دخل بها فهي ثلاث. مفهومه؟
ما يعني غير واضح، لكن غير المدخول بها كما هو معلوم هي تبين بطلقة واحدة يعني فضلا عن الثلاث، يعني الواحدة غير المدخول بها تبين بمجرد الطلاق أي طلاق فإنها تبين به، وليس ولا يكون لها عدة، أيضا تكون باين وليس لها عدة، فلها أن تتزوج في الحال، يعني بعدما يطلقها إذا كان غير مدخول بها فإنها ليس لها عدة، ولهذا يمكن تزوجها. نعم.
يقول السائل ما الفرق بين طلاق البتة وطلاق الثلاث بلفظ واحد؟
كلمة البتة هذا بلفظ البتة، هي طالق البتة، هذا هو طلاق البتة. وأما إذا قال أنت طالق ثلاثا فيعني على ما ذكره المصنف هنا في أن ركان طلق زوجته ثلاثا، يعني فيكون هذا بتة، يعني معناه أنه بت طلاقها وأنه أنهى صلته بها، لأنه أعطى الحد الذي يكون به المفارقة الكاملة أو المفارقة النهائية. ويعني ولكن إذا قال البتة فهذا لا، هذه كلمة محتملة، قد يريد بها بتها نهائيا بحيث أنه يعني لا يقصد مفارقتها نهائيا وأنها تكون بمنزلة الثلاث، أو أنه يريد بتها يعني معناها أن التخلص منها بطلقة واحدة أو بطلقتين، فيرجع إلى ما نواه. نعم.
يصور من الكنايات.
نعم، هذه من الكنايات، كلمة البتة هي من الكنايات.
يقول هل طلاق البتة طلاق الرجعي؟
هذا كما قلنا على حسب النية، إن كان إنها واحدة أو اثنتين فهو طلاق الرجعي، وإن كانت ثلاثا فإنه لا يكون رجعي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أمرك بيدك. قال حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا، إلا الحسن. ثم قال: اللهم غفرا، إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بني سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ثلاث. قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد. وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث، وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة، استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه، وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.
بسم ثم رد أبو عيسى هذه الترجمة لباب أمرك بيدك، إذا قال لها أمرك بيدك فماذا يكون، كيف يكون الطلاق، هل يعني لها أن تطلق نفسها يعني البتة ونهائيا بحيث يعني لا يكون له رجعة، أو أنه يعني يكون طلقة واحدة وتكون رجعية، أو يعني يكون غير ذلك. أقوال لأهل العلم يعني في هذه المسألة، والذي يبدو أن هذا يرجع إلى ما يريده أو إلى ما أراده صاحب الحق الذي هو الزوج. فإن كان يقصد أمرك بيدك فأنها يعني أنها تفعل ما تشاء من تطلع واحدة أو اثنتين أو ثلاث فإن الأمر يرجع إليها، وإن كان يقصد أنها أن الطلاق يعني أنها تملك طلقة واحدة وأنها تخلص يعني تحقق ذلك بطلقة واحدة، فيكون العبرة بما نواه، يعني ما دام أنه هو صاحب الحق وصاحب الطلاق والأمر بيده. فبعض أهل العلم قال إنها تعتبر طلقة واحدة وأنها تملك طلقة واحدة، وبعضهم قال إن القضاء ما قضت، يعني إن أرادت واحدة فهي واحدة، وإن أرادت اثنتين فهي اثنتين، وإن أرادت ثلاثا فهي ثلاث. والذي يبدو أن الأمر يرجع إليه، فإن كان فوضها وقصده تفويضها وأنها تفعل ما تشاء فالقول ما تقول، وإن كان لا يقصد ذلك فإنه يعتبر قصده إذا كان يعني يريد واحدة فتكون رجعية. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر المسند عن الحسن البصري وهو بإسناد صحيح إليه، وذكر عماد بن زيد أنه سأل أيوب هل سمعت أحدا قال بأن الأمر في بيدك يعني يكون ثلاثا غير الحسن، قال لا، يعني ما يعرف أنه قال أحد بأن أمرك بيدك يكون ثلاثا إلا الحسن. ثم قال اللهم غفرا، ثم ذكر هذا الإسناد في هذا الحديث المرفوع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن إيش متنه حديث أبي هريرة،
ما أنسب
إيش متن
أول
متن الحديث
عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال ثلاث،
نعم قال ثلاث، يعني مثل ما قال، يعني يدل على ما قاله الحسن، يدل على ما قاله الحسن، يعني معناه أنه أولا قال ما يعرف يعني شيئا إلا عن الحسن أنه قال ثلاث، ثم قال اللهم غفرا، ثم ذكر هذا الإسناد الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث في أمرك بيدك، ولكن الإسناد لم يثبت، الإسناد يعني في هذا المرفوع لم يثبت، ولكنه موقوف على الحسن هو ثابت يعني بالإسناد إليه. والجواب الذي يبدو والله أعلم هو التفصيل الذي أشرت إليه. نعم.
قال حدثنا علي بن نصر بن علي.
علي بن نصر بن علي ثقة أخرج له مسلم والترمذي
وأبو داود
وأبو داود والترمذي
والنسائي. عن سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن زيد.
عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال قلت. قال قلت.
قلت. حماد بن زيد يقول قلت لأيوب هل علمت أن أحد
قال. قال حماد. قال.
حماد بن زيد. قال قلت لأيوب. هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال لا إلا الحسن. ثم قال حدثني قتادة.
ثم ذكر الإسناد المرفوع استدرك يعني بعدما قال أنه ما يعرف أحدا جاء عنه أنها ثلاث إلا الحسن، ثم ذكر هذا الإسناد المرفوع ولا فيه أنه قال ثلاثا، يعني فيكون لو ثبت دليل على ما قاله الحسن، دليل على ما قاله الحسن لكنه لم يثبت. قال حدثنا قتادة، وقتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحابك في الستة.
عن كثير مولى بني سمرة.
عن كثير مولى بني سمرة وهو مقبول
أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
مقبول أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
وابن ماجه في التفسير.
وابن ماجه في التفسير.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وثقة أخرجه أصحابك في الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا.
قال أيوب: فلقيت كثيرا مولى بني سمرة فسألته فلم يعرف، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، وسألت محمدا عن هذا الحديث فقال: حدثنا سليمان بن حرب عن عماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن أبي هريرة موقوف، ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وكان علي بن نصر حافظا صاحب حديث. وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم منهم عمر الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. مراد
يعني إذا قالت هي واحدة فهي واحدة، وإن قالت تنتهي وإن قالت ثلاثة.
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمينه. وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله، وأما مالك بن أنس فقال القضاء ما قضت، وهو قول أحمد، وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر. ما أحد قال يرجع إلى نيته؟
لا، ذاك الذي قال استحلف.
قال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها وطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة واستحلف الزوج، وكان القول قوله مع يمين.
هذا يعني ما الأمر يرجع إليه.
مع أن ظاهر الأمر أن هو قد يعني قد أخرج هذا الأمر إليها،
بس يمكن أن يكون أراد أنها بإمكانها أن تطلق، لكن كونها تطلق كما تشاء هذا محتمل، ما هو مقطوع عنده.
إذن هذا يلحق بالبتة، يعني نفس يرجع إلى نيته ويتقوم
من جنسها
نهاية الطلاق التي يرجع فيها إلى النية
من جنسها.
يقول حفظك الله: الشارع الحكيم لم يجعل الطلاق بيد المرأة، فكيف يجعل إذن الزوج مبيح لما لم يأذن الله به؟
الطلاق ما هو بيدها، لكن إذا جعل إليها أحد يكون إليه، إذا جعل الأمر إلى أحد أن يطلق فله أن يطلق.
السائل يقول: ما الفرق بين هذه الصورة وما يفعل في بعض البلاد أن تكون العصمة في يد المرأة؟
هذا يخالف مقتضى العقد. إذا كانت العصمة المرأة يعني معناها أن المرأة هي التي تملك الطلاق، والطلاق هي إنما هو لمن أخذ بالساق هو للزوج، ولو كان الطلاق بيد النساء لكان بإمكان المرأة أن تطلق متى شاءت، ما دام أنها يعني تأخذ المهر ثم تطلق ثم تتزوج ثم تطلق وهكذا، يعني تكون ستنقل بين الأزواج وتأخذ المهور.
هل يفهم من قوله أمرك بيدك أن لك الطلاق وإذا أردت الرجوع فهو بيدك؟
ما يفهم هذا كلام، بس في التخلص أو في خروج من العصمة، وأما مسألة الرجوع فإنه يرجع إليه، هو رجع هو الذي يراجع.
يعني لو قال لها أمرك بيدك قالت ما يطالع.
نعم،
قال لها أمرك بيدك
خلاص، إذا كانت مدريجة تسكت خلاص، ما تفعل شيء، تبقى على ما جاء عليه.
لكن بقيت نيته. بقيت نيته.
نعم، لا الكلام، بس على إذا ما حصل منها شيء بقي الزواج على ما هو عليه، إذا ما حصل منها شيء لا واحدة ولا اثنتين ولا ثلاث بقي الأمر على ما هو عليه، الزوجية باقية إذا كان أمرك بيدك مثل ما لو قال إنسان طلق وكله طلق وما طلق الزوجية باقية.
إذا من هذه الناحية تخالف البتة. البتة لو قال أنت طلق البتة خلاص وين لك كانت راضي ولا مبراضي.
البتة فيها تفصيل كما عرفنا.
إذا يعني بالنية أو في علانيته.
أين؟
لكن ما المرأة دخل في موضوع في البتة.
لا ما لا دخل.
كلمة
ما لا دخل لأن هذا شيء يرجع إلى اللفظ وما أراده. وأما هذا شيء له هدفه دخل. لهذه دخل وأن الأمر يعني وكل إليها لكن على أي شيء وكل هل وكل إليها جملة وتفصيلا بأنها تفعل ما تشاء أو أنها مقيدة في طلاق السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الخيار. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاخترناه أفكان طلاقا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة بمثله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما أنهما قال أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة.
وقال
وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه.
أعد الخلاف.
واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه.
وش قال علي؟
إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة.
أورد أبو عيسى هذه الترجمة باب ما جاء في الخيار. والخيار هو تخيير الرجل امرأته في بقائها في عصمته أو يعني تخلص منه يعني بالطلاق والفراق. هذا هو التخيير. والرسول صلى الله عليه وسلم خير نساءه فاخترنه ولم يكن يعني اختيارهن إياه طلاقا لا واحدة ولا أكثر من واحدة وإنما بقيت اخترناه فبقيت الزوجية على ما هي عليه. وإنما الكلام فيما إذا حصل منهن غير البقاء يعني غير البقاء يعني مع الزوج واختيار الفراق هل يكون واحدة يعني بائنة أو تكون واحدة رجعية أو تكون يعني ثلاثا. وبعض أهل العلم فرق بين أن تريد الزوج فتكون طلقة واحدة وبين أن تريد الفراق فتكون ثلاث طلقات. فأما قضية يعني كونها تريد الزوج فهذا لا إشكال في أنه ليس يعني لا يترتب على ذلك شيء لأن الزواج باق على ما هو عليه ومثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه وإن اختار زوجها فلا شيء يعني ما نفقي ما كان على ما كان كما حصل من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم حيث خيرناه فاخترناه فبقينا على ما هو عليه. ولهذا قالت عائشة أكان طلاقا فاخترناه أكان طلاقا، يعني ما كان طلاقا وإنما بقيت الزوجية على ما هي عليه، لأن الاختيار حصل على إبقى ما كان على ما كان. وإن أرادت وإن اختارت الفراق فعمر رضي الله عنه وابن مسعود وأكثر العلماء كما ذكر المصنف قالها واحدة بائنة، واحدة بائنة، أي أنه أنه يعني لا يملك الرجعة، أنه لا يملك الرجعة، وليست ثلاثا. وذكر المصنف أقوالا أخرى. فأما مسألة كون المرأة إذا اختارت زوجها يكون طلاقا فهذا غير واضح، وما جاء يعني عن عمر رضي الله عنه مسعود الذي ذكر المصنف عليه جمهور العلماء لا شك أن هذا هو الواضح، هو الذي يدل عليه حديث عائشة أكان طلاقا، يعني ما كان طلاقا وإنما بقي ما كان على ما كان. أما ما يتعلق بكونها يعني خيرها بين أن تبقى معه أو لا تبقى معه، أن تبقى في عصمته أو لا تبقى في عصمته، فهذا يعني يرجع إلى هل تكون واحدة أو تكون ثلاثا، يرجع إلى هل تكون واحدة أو تكون ثلاثا. والنتيجة واحدة في القول واحدة بائنة وبينها كونه ثلاثا، إلا أن الفرق بين الاثنين أنه لو أراد أن يرجع إليها فإنه يتزوجها لأنه مضى طلقة واحدة، مثل المرأة التي طلقها قبل الدخول فهي بائنة، ولكن له أن يعقد عليها ويتزوجها ويكون مضى له طلقة. وأما إذا كانت ثلاثا فإنها لا تحل إلا بعد زوج على اعتبار أنها اعتبرت ثلاثا. والإسناد
قال حدثنا محمد بن بشار،
محمد بن بشار الملقب بن دار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الرحمن بن مهدي،
عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سفيان،
سفيان الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن أبي خالد،
إسماعيل بن أبي خالد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الشعبي،
عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، الشعبي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن مسروق،
عن مسروق وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة،
عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي ممن أكثر رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى،
أبو الضحى هو مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن مسروق عن عائشة.
نعم.
قال واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء. وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة. وقال زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة، وإن اختارت نفسها فثلاث. وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله، وهو قول الثوري وأهل الكوفة. وأما أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه. السائل يقول المصنف رحمه الله ذكر قولين عن عمر وابن مسعود ثم قال أن أكثر العلم إلى ما ذهبوا إليه، فأي القولين؟
فليبدو أنه الأول لأنه قال ورويا، فالآخر الثاني قال ورويا، يعني أنه يملك الرجعة. الأول يعني بائنة والثاني يملك الرجعة.
إلهما صدر بروية،
إيش العبارة؟
واختلف أهل العلم في الخيار، فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا اختارت نفسها فواحدة بائنة، وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
ما أدري يعني إيش يعني، لكن اللي صدر يعني أنها واحدة، وهو الذي يعني يتفق مع يعني كون الأمر يعني كونها يعني خيرت بين البقاء وبين الانفصال. ومعلوم أنها إذا اختارت الانفصال يعني معنى ذلك أنها ما اختارت البقاء، فيكون معناها أنها انتهت، فتكون واحدة بائنة. وعلى كل يعني القولين ذكرا، وما أدري، لكن يبدو والله أعلم أن المقصود هو الأول، لأنها لو كانت رجعية ما كان يعني لكونها تخير بين البقاء وبين الترك. إذا كانت باينة يعني معنى مضى طلقة ويعني يعقد عليها من جديد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. قال حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال: قالت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا سكنى لك ولا نفقة. قال مغيرة: فذكرته لإبراهيم فقال: قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أنبانا حسين وإسماعيل ومجالب قال هشيم وحدثنا داود أيضا عن الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فقالت: طلقها زوجها البتة، فخاصمته للسكنى والنفقة، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكنى ولا نفقة. وفي حديث داود قالت: وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول بعض أهل العلم، منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمر وعبد الله، إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها، وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي: إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله، قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
ثم ورد أبو عيسى: باب في المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة. المطلقة الرجعية لها السكنى والنفقة، وهي زوجة يعني كسائر الزوجات، وهي في عصمته ما لم تخرج من العدة، فإذا خرج من العدة فإنها بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنه له أن يعقد عليها، ولكن ليس له أن يراجعها، لأنها خرجت من العدة وخرجت من المدة التي يكون له حق مراجعتها، وتعتبر زوجة لو جامعها في تلك العدة وهي يعني وهي رجعية، فإن مجامعته لها تعتبر رجعة وتعتبر إرجاعا لها، لأنها ما دامت في العدة هي من جملة الزوجات، ويكون لها القسم مع الزوجات، ويكون التوارث بينهما، لو مات أحدهما وهي في العدة فإنها تعتبر واحدة من من من, من الزوجات. وقد أورد أبو عيسى حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن زوجها طلقها ثلاثا، وقد سبق أن مر أنه طلقها آخر ثلاث تطليقات، وأنه جعل لها خمسة أقفزة يعني من شعير وخمسة من البر، وأنها سخطت ذلك، وأنها جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وقد قال لا سكنى لها ولا نفقة. فإذا الحديث واضح الدلالة على أنه لا سكنى لها ولا نفقة، أي المطلقة ثلاثا، والتي خرجت من عصمته، والتي تعتد ثم بعد ذلك تتزوج، ولا تحل له إلا بعد زوج، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، ويتزوجها زواج رغبة لا زواج تحليل. ال وقد اختلف أهل العلم في حكم هذه المسألة، فمنهم من قال إنها لا سكنى لها ولا نفقة، ويستدلون بهذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا يعني كونه جاء أنه أمرها بأن تعتد في بيت ابن مكتوم، ما أمرها بأن تعتد يعني في بيت زوجها، لأنها لا نفقة لها ولا سكنى، فأمرها أن تعتد في بيت ابن مكتوم كما سبق أن مر في بعض روايات الحديث. وبعض أهل العلم ذهب إلى أنه لها السكنى ولها النفقة، أنها لها السكنى ولها النفقة، وبعضهم قال إن لها السكنى بدون النفقة، لها السكنى بدون النفقة، وذلك أن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا أخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. ولكن جاء بعد ذلك ما يوضح أن المقصود بذلك الرجعية، لأن قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. والمطلقة البائن التي لا رجعة لها ليس هناك أمر يحدث فيما يتعلق بعودة الزوجية إلا بعد خروج عدتها وزواجها من شخص زواج رغبة، ثم يطلقها ثم ترجع إلى زوجها بثلاث تطليقات. هذا هو الطريق. فإذا الحديث يعني يدل على صحة القول بأن المرأة المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ولا نفقة، وقد قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن عمر رضي الله عنه من قول لا ندري يعني حفظت أم نسيت، يعني الأصل كما هو معلوم في الأحاديث أنها إذا جاءت من شخص واحد فإنها معتبرة وتكون يعني حجة ويعول عليها، وحديث الأحاد حجة. وعمر رضي الله عنه يعني أرضاه يعني أخذ يعني بأحاديث الأحاد، وأبو بكر رضي الله عنه أخذ بأحاديث الأحاد، ولكنه رضي الله عنه كان يستوثق أحيانا في الرواية ويطلب المزيد يعني من ذلك. ولا يعني ذلك أنه لو لم يأتي إلا من طريق واحد فإنه لا يعتد به، لأنه لو ثبت من طريق واحد لن يعتد به. وحديثنا مع الماء بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هو رواه عمر بن الخطاب ولم يروه غيره، وقد جاء من طريق مفرد طريق غريب يعني من غرائب الصحيح، ما جاء من طرق متعددة لا من طريقين ولا من أكثر، وإنما هو من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو حجة عند العلماء يعني أحاديث الأحاد حجة ولو جاءت من طريق واحد. ولكن الأقوال الثلاثة هذه التي ذكرها المصنف أرجحها وأقواها هو القول الأول الذي يدل عليه هذا الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا هناد،
هناد ابن السري مرة ذكره،
عن جرير،
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن مغيرة،
عن مغيرة بن مقسم وهو
ثقة أخرجه أصحاب الكتب،
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن الشعبي،
عن الشعبي مرة ذكره،
عن فاطمة بن قيس،
عن فاطمة بن قيس أخرج حديث أصحاب كتب الستة.
قال مغيرة فذكرته لإبراهيم،
إبراهيم هو بن يزيد بن قيس النقعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
فقال قال عمر،
نعم فقال قال عمر يعني، وهذا قال فذكرت إبراهيم يعني هذا يصير يعني معناه أنه مرسل منقطع، لأن إبراهيم ما أدرك عمر.
قال حدثنا أحمد بن منيع،
نعم،
عن هشيم،
هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرجه أصحابه في الستة،
عن حصين،
حصين بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحابه في الستة،
وإسماعيل،
إسماعيل بن الذي مر ذكره، إسماعيل بن أبي خالد، نعم،
ومجالد،
ومجالد هو ليس بالقوي أخرج له
مسلم وأصحاب السنن،
مسلم وأصحاب السنن.
قال هشيم وحدثنا داود،
داود هو
ثقه البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنه.
داود
بن
ابي هند ثقه البخاري تعليقا ومسلم اصحاب السنه.
عن الشعبي قال دخلت على فاطمه بنت قيس فسالتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث داود قالت وامرني ان اعتد في بيت ابن ام مكتوم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن.
وهذا يبين انه ليس لها سكنه, انه ليس لها سكنه, نعم, لان ما عندها بيت وزوجها لا يلزمه سكنه لها, فإذا أمرها تعتدي بيت مكتوم وكان أعمى يعني لا يراها.
قال وهو قول بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي, وبه يقول أحمد وإسحاق, وقالوا ليس للمطلقة سكنة ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة.
يعني معناها التي لها سكنة ونفقة هي التي يملك الرجعة, وهي المطلقة واحدة أو اثنتين. أما المطلقة ثلاثا التي انتهت الطلقات فالأمر في ذلك ليس هناك إلا الفراق, ولكنها تعتد, وبعد ذلك إذا تزوجت زواج رغبة وطلقها زوجها فترجع إلى الزوج الأول بثلاث تطليقات إن رجعت إليه.
وقال بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة, وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها, وهو قول مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي. وقال الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله, قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة.
لكن كما أشرت في أو كما ذكره العلماء يعني الله قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا, يعني من كونها تبقى أو كونها تبقى في بيتها, إنما هذه الرجعية التي فيه احتمال أن يحدث الله أمرا وهي أن يرجعها وتبقى, أما هذه لا رجعة لها.
قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها, واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها. قال الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس.
يعني معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما أمرها أن تعتد بيت المسعود قالوا أن هذا يعني يمكن أنها عندها يعني بداءة وعندها صلف وأنها تتكلم عليهم بكلام لا ينبغي, فمن ذلك أبعدها عنهم, ولكن هذا خلاف الأصل, هذا خلاف الأصل. لو كان هذا لجاء بيانه لكونها كذا وكذا فتذهب, ولكن قال لا سكنة ولا نفقة.
من معاني الآية لا تخرجون إلا يأتين بفاحشة مبينة, يعني كون المرأة بذيئة اللسان هذا يوجب إخراجها أو من ما يدخل في قوله؟
هذا هو الذي سبق أن مر أن الفاحشة المبينة التي يكون معها يعني التأديب غير الزنا, كما سبق أن مر بنا في حديث مرة قريبا الذي قال يعني كونها النشوز وال يعني فإنها تؤاخذ بالهجر في المضاجع وبالضرب غير المبرح, هذا إنما يكون في من تكون عندها شراسة أخلاق يعني تعامل هذه المعاملة وهذه الفاحشة. أما الفاحشة يعني التي يعني لا بد من الصرامة فيها ولا بد من الغضب فيها ولا بد من الغيرة فيها, هي أن تأتي بفاحشة والعياذ بالله, فإن هذه لا تعاقب بمثل هذه العقوبات التي هي الهجر والضرب غير المبرح. فالحاصل أن يعني إذا كان بقائها بقاء الزوجة يعني الرجعية هي التي يمكن يقال أنها يمكن أن تخرج من أجل يعني الضرر, أما الأصل هو عدم الخروج. أما تلك التي هي البائم فإنه لا سكنى لها أصلا مطلقة, ولو كانت من أسلم الناس لسانا وأحسنهم خلقا فإنه لا سكن له.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. قال في الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي: روي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة: إنها تطلق. وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل.
إذا وقت؟
إذا وقت نزل.
نعم.
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال: إن تزوجت من كورة كذا، فإنه إن تزوج فإنها تطلق. وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول هي حرام. وقال أحمد: إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. وقال إسحاق: أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود: وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق
قال: أجيز.
أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود: وإن تزوجها.
الحديث اللي راح منه عنه. الحديث اللي راح منه عنه.
عبد الله بن عمر.
عبد الله بن عمر. نعم. أيوة.
وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوبة. وذكر عن عبد الله
منصوبة صاد صاد
نعم
نعم.
وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك.
أهج لقاء الكلام الخير هذا.
وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك.
انتهى.
نعم.
ثم أرد أبو عيسى هذه الترجمة: باب في
لا طلاق قبل النكاح.
باب لا طلاق قبل النكاح. المقصود من هذه الترجمة أن الطلاق يكون بعد العقد، لأن الطلاق هو حل عقدة النكاح، يعني والعقد يعني موجودا، يعني معنى شيء موجود يحل، لأن الطلاق كما عرفنا شرعا هو حل عقدة النكاح، يعني نكاح موجود تحل عقدته بالطلاق فيتخلص من ذلك النكاح بالطلاق. فالترجمة هي أنه لا طلاق قبل النكاح، يعني أن النكاح أن الطلاق يكون بعد النكاح لأنه حل لعقدة النكاح. أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا نذر فيما لا يملك.
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا
عتق له فيما لا يملك،
ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. يعني أن الإنسان إنما يتصرف في شيء يملكه، فلا نذر في شيء لا يملكه، فإن يقول يعني لله علي أن أعتق عبد فلان أو أن نتبرع بمال فلان، يعني هذا شيء لا يملكه، وإنما ينذر في ماله. والنذر يعني الذي لا يمكن تنفيذه يعني يصير مثل اليمين عليه كفارة، عليه كفارة يمين، يكون التخلص من النذر الشيء الذي لا يقدر عليه والشيء الذي لا يمكن تنفيذه يكون كفارة يمين، لا نذر في ابن آدم فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك. ما يقول اعتقت عبد فلان او عبد فلان عتيق، لانه ليس ملكه، سيده هو الذي يعتقه، وان انسان اجنبي ليس له. وكذلك كونه يعني يطلق امراه لا يعني لا 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 يملكها وليست له زوجه، لا يملك ذلك ولا طلاق. ومن ذلك ما يكون قبل النكاح، وبذلك ما يكون قبل النكاح، لأن يعني يطلق يعني قبل أن ينكح، فيقول فلانة طالقه ولم يتزوجها، فلانة طالقه ولم يتزوجها. وقد اختلف العلماء فيما إذا عين معينة، وهي التي قال لها منصوبة يعني معناها أنها امرأة معينة، فقد اختلف العلماء في ذلك. وأما إذا قال كل امرأة يتزوجها فهي طالق، فقد قالوا أن هذا لا عبرة له ولا قيمة له، لأن هذا يعني سد للزواج، وأنه لا يمكن الزواج يعني بعد ذلك إلا يكون مع الطلاق، فيكون يعني لا عبرة بهذا التعميم، لأنه له أن يتزوج، وهذا من لغو القول ولا يعول عليه، لأن الله تعالى أباح الزواج، وهذا القول يؤدي إلى أنه لا يتزوج أبدا، وأنه لا يكون يعني ذا زوجة، كل امرأة تزوجها فهي طالق. أما إذا عين امرأة قال يعني إن تزوجه فلانة فهي طالق، إن تزوجته فلانة فهي طالق، فهذا هو الذي فيه الخلاف الذي أشار إليه المصنف، والذي ذكر المنصوبة يعني المعينة. إيش قال في المنصوبة؟
روي عن المسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق،
في المنصوبة أنها تطلق، يعني إذا قال إن تزوج فلانة فهي طالق، إن تزوجت بنت فلان يعني منصوبة عينها أو منصوبة نسبها فإنها تطلق، إن تزوجت فلانة فقال إنها تطلق. أيوة، لأنها معينة.
وروي عن إبراهيم النخع والشعب غيرهم من أهل العلم إنهم قالوا إذا وقت نزل،
قالوا إذا وقت نزل، يعني إذا تزوجتها في هذا الشهر أو في خلال شهرين فإنه ينزل على ما قاله من التوقيت، فمع ذلك إن لو تزوجها بعد ذلك ما يكون الأمر له علاقة في هذا التعليق، إن تزوجت فلانة في هذا الشهر أو في هذا الأسبوع أو في هذا اليوم فهي طالق، فإذا يعتبر يعني ذلك الوقت الذي وقته وتلك المدة التي حددها بأن الطلاق يكون فيها إذا وجد، ومعنى ذلك أنه إذا تزوجها بعد مدة خارجة عن هذا التوقيت فإنه لا يقع الطلاق، فإنه إذا وقت
نزل.
وقال
سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق،
يعني هذا يعني تعيين خاص، تعيين أوسع منه، إذا تزوجت من كرة كذا يعني من هذه البلدة أو من هذه القرية أو من هذه المدينة، فهو يعني يقول من جنس المنصوبة أي المعينة، لكن ليس لا يكون ذلك ما لو قال كل امرأة تزوجها فهي طالق، لأن هذا يؤدي إلى سد باب الزواج عليه نهائيا. قال
وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام،
إن فعل بأن تزوج ما يقول أنها حرام. نعم،
هذا شو ما تشديد ولا
تشدد في ذلك؟ إيش فشدد في
ذلك؟ وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام،
وبعده
وقال أحمد
انتهى. ما هو واضح، أقول التشديد يعني ما هو واضح في هذا. نعم،
وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته.
وأما ابن المبارك محمد بن المبارك
فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. الشارح أو في بعض النسخ بعد هذا الكلام جاء مباشرة الكلام الأخير، من سئل ابن مبارك عن من حلف بالطلاق أنه لا يتزوج، ثم في نهاية كلامه قال الشارح هذا بيان تشدده.
وين جاب ايش كلام
هنا في المعنى الآن؟ فرق بين كلام المبارك، جاب كلام المبارك أول مسألة ثم أتى بقول أحمد وإسحاق ثم رجع إلى مسألة الأخيرة، سئل ابن مبارك عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدأ له أن يتزوج، هل له رخصة؟ لما انتهى من هذا قال الشارح هذا بيان تشدده.
الكلام
ما يكون في المسألة الأولى،
أيوه،
إنما تشدد
في المسألة اللي بعدها
من حلف بالطلاق. أما ابن مبارك فشد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام، وقال أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته.
يعني كان هذا يعني أنه يريد أن المنصوبة كالعامة أو الكلام المطلق الذي قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، قال هذا إنه لا يعني يسد على نفسه باب فجعل المنصوبة يعني كالمطلقة أو الكلام المطلق الذي يعم النساء التي يتزوج بهن مطلقا. نعم.
وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود.
ما هذا إيش حديث مسعود هذا؟ أجيز في المنصوبة؟
أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود.
ما ذكر الشارح شارح لحديث ابن مسعود هذا؟
اللي روي عن ابن مسعود يمكن إذا كان لأنه في أول كلام وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق لما بدأ ذكر خلاف العلماء.
أيوة.
قال وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق. ثم جاء هذا الكلام بعد ذلك قال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود.
بس الكلام الحديث هذه طيب. حديث ما رأيه يعني ما يعني يمكن أجيز يعني أنها تطرق أنها تطرق، لكن بس الكلام على ذكر الحديث.
وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوبة.
هذا فين؟
عندنا في
المتن. في المتن هذا بعده.
اي نعم.
ايش اشكال بعده؟ وقال
اسحاق
لا بعد الامام احمد اشكال.
وقال احمد ان تزوج لا امره ان يفارق امراته. وقال اسحاق انا اجيز في المنصوبه لحديث ابن مسعود. وان تزوجها لا اقول تحرم عليه امراته.
وان تزوجها
لا اقول تحرم عليه امراته.
هذا متصل بالكلام اللي قبله. كان تابع لابن مسعود شو اسمه
كلام إسحاق. نعم
إسحاق. نعم
إيه. وقال إسحاق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. كذلك قال ووسع إسحاق
لا بس
غير المنصوبة.
بس الكلام على أجيز قال هناك إنها تطلق.
أين
وهنا قال لا تطلق. وإن إيش بعد المسعود شكال
وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته.
إن هذا مثل كلام أحمد اللي راح.
نعم. ووسع إسحاق في غير المنصوبة. صارت المنصوبة غير المنصوبة سوى عنده. ووسع إسحاق في غير المنصوبة فيصير قوله في المنصوبة غير المنصوبة سواء.
لكن كلامه في المنصوبة انه يجيز.
ثم قال وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه.
بعده
وذكر عن عبد الله بن مبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك.
يعني التفريق بين هذا بين الحالين أن الإنسان الذي له قدرة على معرفة الترجيح إذا كان يرى يعني هذا الرأي قبل أن يبتلى به ف يعني يكون أخذه به مطابقا لما يراه، أما إذا كان يرى خلافه ولكنه يعني بعدما ابتلي به أراد أن يأخذ بقول غيره وهو لم يكن يراه، فهذا يعني يصير من جنس الذي يتتبع الرخص. نعم.
صورة المسألة
قال إيش؟
رجل حلف بالطلاق هذا المشهور الآن.
لا وش قال عليه؟
ذكر عن عبد الله المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدأ له أن يتزوج،
يعني قال يعني علي الطلاق أنني لا أتزوج، هذا من جنس الذي تقدم ذاك الذي اللفظ العام أن له أن يتزوج لأن هذا ينفي الزواج مطلقا، وأما المنصوبة هي التي يعني فيها الكلام، وأما هنا يعني كان يعني يشير إلى أن هذا فيه خلاف لأنه يعني هذا النفي العام أو الإطلاق، يعني لكن إن كان يمينا أو اعتبر يمينا فاليمين معروف أنها تحل بالكفارة، يعني على قول من قال أهل العلم يقال علي الطلاق وهو يقصد اليمين ما يقصد التطليق، فإنها تحل بالكفارة اللي كفارة يمين. نعم.
هذا مراد بقول هل رأوا قال إن كان يرى هذا القول حقا الذي الفقهاء الذين رخصوا في هذا.
نعم يعني ما نحن نعتبره مثل اليمين يعني.
إسناد الحديث.
نعم إسناد.
قال حدثنا أحمد بن منيع عن هشيم عن عامر الأحول.
عامر الأحول صدوق أخرج له
البخاري
جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو صديق أخرجه البخاري جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبي.
وأبوه شعيب بن محمد هو صديق أخرجه البخاري في رفع اليدين وجزء القراءة وأصحاب السنة. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وحديثه أخرجه أصحابه في الستة.
قال وفي الباب عن علي.
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
ومعاذ بن جبل.
ومعاذ بن جبل أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وجابر.
جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن عباس.
وابن عباس أحد العباد له وأحد السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم.
وعائشة.
وعائشة مر ذكرها.
قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. قال وبه يقول الشافعي. ثم ذكر الخلاف. باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا نبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين.